الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، استكمال مختصر لباقي معاني الموالاة وما يتعلق بهذا الباب، المعاونة والقيام بالأمر والنصح. النصح مقصود به مش النصح بمعنى أن يأمره بالخير وينهاه عن الشر، لا، المقصود النصح له بمعنى أن يكون حريصا على مصلحته ولو كانت بغير إسلامه وإيمانه ودخوله في الدين، يعني نصح للأمم وأنا لكم ناصح أمين، هذا المعنى ثابت من المؤمن لكل الخلق، ينصح لهم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. النصح المقصود أنه من معاني الموالاة هو المعاونة في قضاء الحاجات، هو أن يكون مهتما بمصلحته ولو لم يؤمن، كأن يحرص مثلا على أموال الكفار، على قوة جيوشهم، على تأمين مجتمعاتهم ولو كانوا في حالة حرب ضد أهل الإسلام، فهو يقدم مصلحتهم على مصلحة المسلمين. هذا معنى الموالاة المحرم في هذا الباب، يقدم مصلحتهم على مصلحة المسلمين. المؤمن ينصح للمسلمين بأن يقدم مصلحتهم على مصلحة قومه وعشيرته وغيرهم إن كانوا كفارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة، قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن موالاة الكافرين معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم على باطلهم. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي حديث جرير: وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك. جعل البراءة عكس النصح. وقد جعل الله مصير امرأة نوح وامرأة لوط مصير قومهما لأجل معاونتهما لقومهما ورضاهما بما هم عليه. قال الله تعالى: ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. من معاني ذلك الثناء على الكافرين ونشر فضائلهم ومحاسنهم وإضفاء الأوصاف الفاتنة في المدح والثناء، مثل أنهم أصحاب المنهج العلمي وأنهم أصحاب الحضارة والتقدم والعلم، مع وصف المسلمين بالأوصاف المناقضة: تخلف، رجعية، ضعف، بسميها ايه الرجل بتاع امبارح، بيقول ايه، المتخلفين في المستوى الفكري هم اللي بيعيدوا الدستور او نحو ذلك. ولا شك انه لا يجوز وصف الكفار بالعلم مطلقا، بل لابد من التقييد. يعني ما ينفعش نقول انه علماء، نقول علماء بالطب، علماء بالفلك، وليس علماء على الايه، لان ربنا قال: ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. فعندما وصفوا بالعلم وصفوا بعدمه الا مقيدا، ده الاصل انهم عدم العلم. فلا بد من الحذر من طريقه العلمانيين الذين يامرون المسلمين باتباع الغرب في خيره وشره، زاعمين انه لا سبيل للنهوض الا من خلال اتباع المنهج الغربي في كل ما جاء به، وانه لا يجوز الفصل بين العلوم الحديثه ومناهج الحياه الاخرى. يقول لك: ازاي تاخدوا العلوم الحديثه والتكنولوجيا منهم وما تاخدوش الثقافه والفنون والاداب؟ طب وايه دخل ده؟ العادات والتقاليد ايه دخل ده بده؟ العقيده الفاسده ايه؟ اشياء لا دخل لها بالتقدم العلمي. لا، يعني مما كان له اخطر الاثر في حياه المسلمين وازدواج المقاييس فيها، والسعي الحثيث للفصل بين الدين والحياة وليس فقط بين الدين والدولة. من معاني المولاة التشبه بهم والركون إليهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. التشبه نوع متابعة، متابعة في الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. المسلم يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر والباطن، كذا بصحابته رضوان الله عليهم وبما عليه جماعة المؤمنين. فأما التشبه بالكفار في الظاهر والباطن فمن أخطر الأمور على دين المرء. التشبه متابعة في الظاهر أو في الباطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جعله على شريعة من الأمر، من أمره عز وجل، شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ما يهوونه. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم، هي كل ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه. يعني هم يهوون أن يوافقهم الناس حتى في لباسهم. يقولوا كده اختفت يوم سقطت كابل في أيدي القوات التحالف زي ما بيسموها، قال لك اختفت القمصان وظهر الجينز. عادت محلات الكوافير لأن تفتح أبوابها، ظهرت محلات الهمبرجر ونحو ذلك. فهم فرحانين جدا بالإيه؟ بمثل ذلك، مع أن الحاجات دي جزء مما هي الأمور المشتركة، ولكن جعلوها علامة فضلا بقى عن الهدي الظاهر المخالف للشريعة كالتبرج مثلا، فضلا عما هو من شعار الدين كلبس الصليب والعياذ بالله. يقول: فهم يهوون وموافقتهم فيه اتباع لما يهوون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به، ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم، فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم. يعني ممكن يكون نحن مش هنتبعهم، بس مخالفتهم هتبقى أفضل، سدد الذريعة. يقول: وأعون على حصول مرضات الله في تركها، في ترك موافقتهم ومتابعتهم. وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يوقعه. ثم يقول رحمه الله تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، اللي هو كلمة منهم، بل ظاهره وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، ظاهره يقول منهم يبقى بقى كافر، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق. يعني إمتى يبقى التشبه يبقى المتشبه كافر؟ لما تشبه تشبها كاملا، يبقى في كل شيء، لأن هذا سوف يتضمن مشابهته في إيه؟ في الكفر، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. متشبه تشبها كاملا في أشياء عندهم كفر، وفي أشياء معاصي، وفي أشياء خاصة بيهم، وفي أشياء عامة مشتركة بيننا وبينهم. يقوم لما التشبه المطلق هيشمل كل الأقسام دي، فإذا يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. لو هو بيعمل حاجة عشان يبقى شبههم يبقى دخل في هذا الأمر. وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك، وده الظاهر في كلمة منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، منهم في هذا الأمر لا يلزم أنه منهم قد كفر بأي درجة من درجات التشبه، لا، اللي تشبه بالكفر يبقى كفر، اللي تشبه بالمعصية يبقى إيه؟ عاصي. يقول: صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر والمعصية كان حكمه كذلك. شعار الكفر زي لبس الزنار أو لبس الصليب. يقول: وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ده كان نادر زمن شيخ الإسلام، ده دلوقتي هناك من يفعل الشيء لأجل أنهم فعلوه. يعني يقولك تلابس كده ليه؟ يقولك موضة، موضة ده يعني إيه؟ هم قالوا كده فإحنا بنعمل كده فقط. يقول: ومن تبع غيره، بيقول يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير، لدرجة أهون. يعني لو قلنا كده على سبيل المثال الكريسماس، مش رأس السنة، الكريسماس الاحتفال بليلة 25 يناير اللي بيحتفل بها في مجتمعاتنا ليس إلا لأجل أنهم إيه؟ فعلوه، ما هوش يوم الناس بتحتفل بيه، مش زي رأس السنة. رأس السنة ممكن الناس بتحتفل بيه لغرض له في ذلك، بس هو أصله مأخوذ على الكفار. أخذين بالكم يا أخوانا؟ لكن ليلة 25 يناير دي، ها؟ استغفر الله، جزاك الله خير. ليلة 25 ديسمبر أو ليلة 7 يناير ملهاش اعتبار إلا لأجل أنهم إيه؟ يفعلون ذلك. انما مرة السنة الناس عايزة تفرح وعايزة تلعب، زي شم النسيم. شم النسيم ده تاني يوم مباشرة بعد عيد القيامة، بس قولولي الناس بتحتفل بعيد القيامة ولا بتفطر من صومها؟ لا، الناس بيعملوا شم النسيم عشان يعملوا ايه؟ عشان ياكلوا بصل وفسيخ ويروحوا الجماين ويلعبوا ونحو ذلك. يبقى بس اصل الفعل مأخوذ عن ذلك الغير، فده درجتين للتشبه، اللي بيفعلوا الشيء لأجل أنهم فعلوه ما عملوش إلا لأجل ذلك، والدرجة الثانية إذا كان أصل الفعل مأخوذا عنهم ولو كان له غرض في ذلك. الأجازة يوم الحد، الأجازة يوم الحد دي بلا شك اللي بياخدوا أجازة يوم الحد بياخدوها الامتحانات اللي تقفل، عشان إيه؟ عشان يقولها هاخد أجازة والسوق واقف كل الناس قافله، فانا بقفل زيهم. بس اكيد ان اجازه يوم الاحد دي ماخوذه منين؟ من عند المسلمين؟ منين؟ عند النصارى. هنقول من عند اليهود؟ لا، لو قلت السبت هيبقى من عند اليهود، لكن الحد ده ماخوذ عند النصارى، كل الناس تعرف ذلك. فاما من فعل الشيء واتفق ان الغير فعله ايضا، اللي هو الاشياء المشتركه، ولم ياخذه احدهما عن صاحبه، يعني احنا مش عارفين مين اللي بدأ الموضوع ده، او شيء مشترك في الاصل بين الامم والشعوب كلها زي لبس السراويل البنطلونات، حتى ولو كان تفصيله دلوقتي غير تفصيله زمان. الناس بتفصل بنطلونات السراويل من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بيقولوا من ايام سيدنا ابراهيم عليه السلام، والسراويل معروفة عند العرب قطعا، ولكن منتشر عند الروم اكثر من انتشارها عند العرب. طب نقول مين اول واحد؟ يعني اذا كان في اخبار اسرائيليه انه سيدنا ابراهيم، بس المهم ان احنا ما عندناش جزم. طب ما متفصل بالطريقه دي، هنقول الطريقه دي الرسول لبس جبه روميه ضيقه الكمين، او يعني لبس جبه روميه. الجبب موجوده عند العرب وعند غيرهم، لكن دي كانت جبه روميه. الرسول لبس ثياب يمانية، وكان أهل اليمن مش كلهم مسلمين، تصنع كثير في كثير من البلاد. ففي كون هذا تشبها نظر، تشبه تفعل قصد أن يكون شبه فلان، او فعل ذلك تبعا له. اما ان هما الاثنين فعلوا نفس الفعل فما يقالش ده تشبه بده ولا ده تشبه بده. ولذلك خطأ عند من يقول ان اللي بيلبس بنطلون يبقى ايه متشبه. ممكن يقول ان انا لما البس ملابس لبس القميص يبقى مخالفة، لكن ما يسمىش ان انا لبس البنطلون يبقى ايه تشبه. لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة الى التشبه لما فيه من المخالفة، كما امر بصبغ اللحى واعفائها واحفاء الشوارب، مع ان قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على ان التشبه بهم يحصل بغير قصد منا. يعني مجازا ممكن تتسع كلمة التشبه لتشمل النوع الاخير ده اللي هو اتفق ان فعله هذا وذاك، لانه اذا كان ترك تغيير الشيب بغير قصد في ذلك حاجة حصلت بغير قصد منا ولا فعل، ان الانسان شيبه ايه ظهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود، لا تشبهوا باليهود في عدم الصبغ، ان اليهود لا يصبغون فخالفوهم. بل بمجرد ترك دليل التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية، الفعل الذي اتفق أن الغير من غير قصد قد فعله. قول شيخ الإسلام إن كان كفرا أو شعار الكفر، شعار الكفر علامته، ومن هذا لبس الزنار والصليب. قال النووي في روضة الطالبين ولو شد الزنار على وسطه كفر. الزنار ده حاجة خاصة بهم زي لبس الصليب، أو هي أظهر في زماننا. واختلفوا في من وضع قلنسوة المجوس على رأسه، والصحيح أنه يكفر. الكلام ده عند الحنفية وعند الشافعية، بس ما تكون طاقية معروفة ويلبسها شعارا له. وإن ربط حتى تكملة الفقرة دي في روضة الطالبين، وإن ربط حول وسطه حبلا فقيل له ما هذا فقال زنار كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن. كان مشروع، هو مشروع في ديننا ومشروع لهم، أو هم بيعملوه بس مش عارفين مشروع ولا مش مشروع، بس هم ما زالوا دلوقتي بيعملوه. القسم الثاني كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن. القسم الثالث لم يكن مشروعا لهم بحال وهم أحدثوه، نعرف أنهم أحدثوه. هذه الأقسام الثلاثة إما في العبادات المحضة أو العادات المحضة أو ما فيه الأمران. هذه تسعة أقسام، تبديل وتوفيق اطلع تسعة أقسام. القسم الأول هو ما كان مشروعا في الشريعتين، أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، كصوم عاشوراء. ده كان زمان، دلوقتي اليهود لا يصومون عاشوراء، لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون عاشوراء. أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك الفعل. يعني هيفضل مشروع لينا، لو قلنا مثلا بالضبط ده في العبادات صوم عاشوراء، في العادات إعفاء اللحى، ناس يقول لك انتوا ملتحين والأساوسة ملتحين، فعشان كده وهو مشروع لينا وليهم. لأن تغيير خلق الله غير مشروع، حلق اللحية غير مشروع. طب المخالفة تقع في ايه؟ في الصفة. هم بيعفوا الشوارب مع اللحى، واحنا نعمل ايه؟ نقص الشارب ونعفي اللحية. عاشوراء، نصوم عاشوراء ونصوم معاه تسعاء او يوما بعد او يوم قبل او يوما بعد. ده الكلام ده في عاشوراء في العبادات، وفي العادات زي اللحية، وفي المختلط في المشترك بينهما في أمر اللحد لنا والشق لغيرنا اللي هو القبور، وده أصله عادي وارتبطت به عبادات معينة تؤدى أثناء الدفن ونحو ذلك، اللي هو معنى ديني بالتأكيد، حتى تلاقي هم عندهم بيعملوا قداس ويعملوا حاجات زي كده فطريقة الدفن فالمستحب. بس القسم ده غالبا في كثير منه يكون مستحبا، المخالفة تكون مستحبة اللي هو مشروع ومنخالف الصفة. يعني لو أن الناس شقوا ولم يلحدوا ولم يلحدوا، اللحد اللي هو الدفن في حرف لام، صح ذلك ولم يحرم. لو رجلا لم يقص شاربه، وكان ظاهر الأدلة لأدلة أخرى أن قص الشارب يلزم الأخذ من الشارب، عشان قال من لم يأخذ من شاربه يلزم. الصلاة في النعل، إن اليهود لا يصلون في النعل فخالفوهم، ده من العادات والعبادات. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم اختلفت الشرع في صفته وهو أيضا فيه عبادات. لباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة كان شريعة لموسى، وكذلك ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. في جماع الحائض قال افعلوا كل شيء إلا النكاح. قالوا لا يريد هذا الرجل أن ينظر إلى أمر إلا خالفنا فيه. فقالوا يا رسول الله هل نجامعهن؟ قال لا. يعني هم بقالوا كم نوصل في المخالفة أن احنا نجامع المرأة وهي حائض عشان نخالف اليهود أكتر، لأنهم كانوا لا يؤاكلوا الحائض ولا يشربوها ولا يجالسوها. فالرسول قال فعلوا كل شيء إلا النكاح. اليهود عرفوا قالوا ما هذا الرجل لا يريد إلى أمر نفعله إلا خالفنا فيه أو نحو ذلك. فالصحابة قالوا يا رسول الله أفلا نجامعهن؟ قال لا، لأن ربنا حرم الإيه؟ مجامعة الحائض. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ، زي تحريم السبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى أن موافقتهم في هذا أبلغ، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم لكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك. طب لو واحد ما بيأكلش الشحوم علشان عنده كوليسترول عالي يبقى ما دخلش في الموضوع، لكن لو واحد بيمتنع من أكل الشحوم عشان في شريعة أهل الكتاب حرمنا عليهم شحومهما، يبقى كده متشبه، يبقى كده هتوصل للتحريم في هذا القسم. بخلاف القسم الأول فإنه غالبا ما يكون التشبه مكروها والمخالفة مستحبة. القسم الثاني منه الأعياد، اللي هو احنا قلنا في العبادات وفي العادات وفي المشترك بينهما. فلو واحد في العادات امتنع عن أكل الشحوم يبقى مبتدع ضال. لو أنه صام صيام النصارى مثلا، شوفوا ما بيصفوا الصوم الكبير امتى وبطل يأكل ذوات الأرواح يتعبد بذلك، ده ممكن يصل إلى ما هو أشد من الايه من التحريم، ممكن يكفر بذلك. المشترك بينهما تعظيم السبت والأحد، فالعيد يجمع عبادة وعادة. عشان كده القضية بالنسبة لنا في قضية الأعياد فيها تجديد فيما كان أصله عيدا مشروعا من ربنا. تعظيم السبت ده كان ايه؟ كان مشروع في شريعتهم بنص القرآن. قال عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. اذا ده كان شريعة عدم الاعتداء والعمل يوم السبت، دي لا تعدوا في السبت، فهم عملوا يوم السبت وهذا اعتداء منهم. فمع انه كان مشروع، فما بالك بقى بان يكون قسم ما كانش مشروع ابتداء، اللي هو القسم الثالث اللي هم ابتدعوه. قسم مشروع ونسخ لا يجوز متابعتهم فيه لا عادة ولا عبادة ولا في الاثنين مع بعض. عشان كده الرسول قال هذا عيدنا أهل الإسلام. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا واستحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها ويستحب ويجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر يوم العيد، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وفي الآخر الذبح. صدقة الفطر في عيد الفطر للزكاة، زكاة الفطر، والذبح في عيد الأضحى، وكلاهما من أسباب الطعام. يعني عادة وعبادة. حرام صوم يوم العيد لأنه يشرع وجوبا الفطر. يقول وموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة، وفي الأول قد لا يكون إلا مكروها يبقى القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح، مشابهتهم فيه أقبح. زي إيه؟ زي الاحتفال بعيد القيامة. نحن نجزم بأنه لم تكن هناك إيه؟ قيامة، مش كده؟ لأن المسيح لم يصلب أصلا، بل الظاهر أن الاحتفال بالموالد لم يكن مشروعا عندهم أيضا. يعني هم الذين أحدثوا ذلك، ولكن الأقبح منه هو العيد الذي يدل على عقيدة كفرية. والصحيح أن عيد الميلاد هو من ذلك أيضا، لأنهم بيحتفلوا بميلاد الرب وولادته. يقول هذا القسم اللي هو الإحداث في العبادات أو العادات أو كليهما، إنه لو أحدثه المسلمون قد يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط؟ والمسلمين حرام عليهم يحدثوا حاجات في العادات، احنا ممكن نعمل عادات. ايه اللي ممنوع منا اللي بيخش في البدعة؟ ان تصبح عادة ملزمة. العادات اللي تصبح لها صيغة التشريع، صبغة التشريع فيها، دي هي اللي تدخل في 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 امر البدعة. لكن الناس تلبس زي ما هي عايزة، تاكل، تستحدث من ذلك ما شاءت، لكن من غير ما يجعلوه الزاما. لو جعلوه الزاما في عادة من العادات يبقى ضاهوا به التشريع. زي كده زي ما بقول لكم اكل الفسيخ يوم شم النسيم عند الناس كأنه حاجة ايه، كأنها مقدسة، لازم يأكلوا هذا النوع من في هذا اليوم. يعني الأعياد المبتدعة ما شرع فيها من العادات على جهة التشريع، على جهة الالتزام، حلاوة المولد. عشان كده اللي هو قصده يجيبها، ولو ما جابش حلاوة للعيال في المولد تبقى مصيبة عظيمة. يبقى لو هو جايبها عشان هي لقاها في المولد، عشان لقاها يوم المولد والعيال نفسهم في الحلاوة، نعم، لكن هو بيجيبها علشان هذا لابد منه، أصبحت كنوع كأنه واجب من الواجبات. هو ده اللي هيصبح قبيحا لو فعله المسلمون، لكن طبعا ده حاجة نادرة. يقول بل أحدثه الكافرون، كيف إذا لم يكن مما يشرعه النبي قط بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح. من أخطر مظاهر التشبه التشبه بهم في أعيادهم، إنها تشمل عادات وعبادات معا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. الرسول مع أنهم ما سموهاش أعياد، قالوا إيه؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا دليل إن إحنا لو جينا اليوم معين وسميناهوش عيد ولكن خصصناه للتوسعة واللهو واللعب كل عام حتى لو كان اختراع فضلا يكون مأخوذ عن الكفار فقد جعلناه عيدا. قال مجاهد والربيع بن أنس والضحاك في قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد المشركين. قال عمر لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. أما الركون إليهم فقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. قال القرطبي الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم. قال ابن جريج لا تميلوا إليهم. قال وهذا هو الصحيح في معنى الآية وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إلا موافقتهم على ما يريدون. بل الركون إليهم الميل إليهم طاعتهم مودتهم المداهنة على حساب الدين المقصود بذلك موافقتهم على شيء من باطلهم على سبيل المجاملة وكذا تقديمهم وتعظيمهم والمدح والثناء لأكابرهم يعني يقعد يثني على من تولى منصبا فيهم صار به من رؤوس الكفر والطغيان. ومن ذلك تسمية قتلاهم بالشهداء ووضع أكاليل الزهور على قبورهم والترحم عليهم وأعظم ذلك خطرا التصريح بأنهم على الحق وأنه لا فرق بينهم وبين المسلمين. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومن معاني الموالاة تولية الكفار أمور المسلمين أمرا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة ونحوها مما فيه سلطان على مسلم. إيه الدليل على الحتة دي؟ إن الآية هي الدليل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عشان كده بنقول الوظائف السيادية هي التي لا يرد أن يتولها الإيه؟ الكفار الوظائف اللي فيها سلطان. قال ابن القيم ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم صلحوا الخطأ ده توليتهم نوعا من توليهم. وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا. انتهى من كتاب أحكام أهل الذمة. السكنى معهم في ديارهم وتكثير سوادهم. السكنى لأجل تكثيرهم وإقامة أمرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع المشرك وسكن معه فإنه مثله. حديث حسن. قضية الهجرة من دار الكفر إلى الإسلام مرتبطة بهذا. قال ابن قدامة رحمه الله الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب ثلاث أنواع. أحدها من تجب عليه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع القيام بين الكفار. قادر على الهجرة لا يمكن أن يظهر دينه أو لا يمكنه إقامة واجبات دينه حتى أنا مسلم بس مش قادر يلتزم بالحلال ويترك الحرام مش قادر يؤدي الواجبات ما يعرفش يصوم رمضان ما يعرفش يصلي أو ما يعرفش يمتنع من أكل الخنزير أو بيع الخنزير أو بيع الخمر مش لاقي شغل أنا أشتغل في خمارة مش لاقي شغل أنا أشتغل في مطعم وأقدم لحم الخنزير مش لاقي شغل ان انا افتح سوبر ماركت ولازم اجيب فيه اللي بيسموها كحوليات يعني دام فيه خمره، يبقى انت مش قادر على اقامه واجبات الايه الدين، يبقى الهجره واجبه، فهذا تجب عليه الهجره. قال تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الولوء، ولان القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجره من ضروره الواجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. النوع الثاني: من لا هجره عليه، وهو من يعجز عنها اما لمرض او اكراه على الاقامه او ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجره عليه لقوله تعالى: الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه، يظهر الدين يعني يعلن أنه مسلم وليس بكافر وليس بيهودي ولا بنصراني ولا بملوسي، ويقدر ويتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، يقيم الدين يعني يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي الحلال ويجتنب الحرام، فتستحب له الهجرة ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم، ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون هجرة. وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلامه، بقي مدة طويلة وكان قادرا على هجرة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن العباس مسلم منذ بدر، إلا أنه ظل طول هذه المدة في مكة وإنما هاجر عام الفتح. قال الشوكاني، كلام بتاع الشوكاني ده مهم قوي في السيد الجرار: واعلم ان التعرض لذكر دار الاسلام ودار الكفر قليل الفائده جدا. التقسيم ده دار الاسلام ودار الكفر تقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي. العبره بالاحكام، احكام دار الاسلام واحكام دار الكفر. فبيقول التسميه مش هتفرق، قليل الفائده ليه؟ هم ذكروا ثلاث مسائل في الفرق في التسميه. يقول: لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب، وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصوم معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. هذه أول فرق. بعض العلماء قالوا أن الأصل في دار الحرب دار الكفر، تنقسم إلى دار حرب ودار كفر عهد معاهد فيها كصفة عامة، وممكن تبقى دار كفر ودار حرب والمسلم دخلها بأمان له، فتبقى في الحالة دي هو بالنسبة لهم معاهد. فبنقول أول حاجة: حل دماء وأموال أهل الحرب وعصمة دماء وأموال أهل دار الإسلام. فبيقول العبرة مش بالتسمية في الحالة دي، العبرة ده مسلم وده إيه؟ كافر. يعني لو واحد مسلم في دار الحرب دار كفر دار حرب وعرف انه مسلم، يجوز قتله؟ لا. يجوز اخذ ماله؟ لا. اذا مدار الحكم ليس على كونها دار كفر ولا دار ايه اسلام، ماشي كده، ولا دار حرب ولا دار اسلام ولا دار عهد. طب ولو كافر حربي لم يؤمن ولم يعاهد من المسلمين دخل دار الاسلام، هنقول انه هو معصوم بدخول دار الاسلام الا لو دخل بايه؟ بعهد او دخل بامان. اذا هذه المساله ليست مبنيه، عصمه الدماء والاموال ليست مبنيه على كون دار حرب ولا دار اسلام، المبنيه على ثبوت حكم الاسلام، وبالنسبه للكفار ثبوت العهد، عهد عام او عهد خاص، عهد بالجزيه او بدون جزيه، ذمه او امان او غير ذلك. اللي له عهد وامان يبقى معصوم، اللي ملوش عهد ولا امان يبقى غير معصوم. طب في فايده تانية احنا قلنا اول مسألة، مسألة الاولى عصمة الدماء والاموال هنا ولا هنا. المسألة الثانية كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا. الكفار هجموا على بلاد المسلمين خدوا حاجات منها. بعض العلماء قال لو احنا خدنا الحاجات دي تاني هنقسمها غنيمة ولا نرجعها لاصحابها؟ فهم اختلفوا، بعضهم قال اللي يوصل لدار الكفر والحرب يبقى لما ناخده بقى غنيمة لينا لان ده بقى ملك للكفار، واللي لسه ما وصلوش بيه لدار الكفر يبقى يرد للمسلمين اصحابه اذا عرفناهم، واذا ما عرفناهمش يتحط في بيت مال المسلمين، مش هيتقسم غنيمة على اي الاحوال. ده زي اللقطة. الصحيح في المسألة دي ان العبرة انه اذا ثبت ملك المسلم لهذه الاشياء وتأكدنا ان مالكها مسلم سواء عارفينه ولا مش عارفينه، قادرين نصله ولا قدرش نصله، ان ملك المسلم لا يخرج عن هذا المال الا بطيبة من نفسه. قل فقد قدمنا انهم لا يملكون علينا شيئا، لا يملكون علينا شيئا الا ما كان بعقد. بيعتلوا الحاجة الفلانية، يجوز ان انا بيع للكافر الحربي، لكن الكافر مهما خد من بلادنا ومن اموالنا ما زالت على ملك المسلمين حتى ولو وصلوا بها الى دار الحرب. ويؤيد ذلك ان ابن عمر رضي الله عنه كان له فرس وجدت لدى الروم وهو عرفها بعلامات مميزة، ردت اليه ولم تدخل في المغارب حتى انها كانت في ايديهم. إذا الكفار لا يملكون علينا شيئا. إذا مدار المسألة دي مش مبنية على إيه؟ على كونها دخلت دار الحرب ولا ما دخلتش. ده العبرة بأن المسلم خرج عن هذا المال برضا من نفسه، خرج عن ملكه، ولا لم يرضى بذلك، عقد عقدا لإخراج هذا المال من ملكه، أم بقي كما هو. لو بقي كما هو ولو غصب منه فهو باق على ملكه. ده لو واحد مسلم غصب مالا لأخيه المسلم ما يملكوش، يبقى الكافر هيملكه؟ الكافر لا يملك علينا شيئا. طب الفائدة الثالثة بقى والفرق الثالث، وجوب الهجرة. مدار قضية وجوب الهجرة على القدرة على إقامة الدين. قال وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة، الفائدة في التفريق من دار الإسلام ودار الحرب، هو بيقول ما لهاش فائدة أو قليلة، فبيقول الفائدة هي وجوب الهجرة من دار الكفر، فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر، بل هو شريعة قائمة وسنة، شريعة قائمة وسنة ثابتة. هي فيها زيادة عند استعلاء المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر والنهي، أمر معروف والنهي منكر، وعدم وجود من يأخذ على المنتهكين لمحارم الله. يبقى الحتة دي حتى لو في دار إسلام استعلى فيها المنكر وظهر ولم يوجد من يأمر المعروف عن المنكر، غير مستطيع. طب معنى ذلك إذا كان مستطيع يبقى يعمل إيه؟ يبقى خليه قاعد، مش كده؟ يأمر المعروف عن المنكر. يبقى لو واحد مقيم في دار الكفر للدعوة إلى الله وهو يأمر عن المنكر يبقى خليه قاعد، يجوز، وربما يستحب، وربما يجب إذا كان هناك هلاك للمسلمين في هذه الدار وهو قادر على إقامة الدين يبقى لينقذ المسلمين هناك. أقول لكم مثال، يعني أرض إسرائيل هي في الحقيقة أرض إيه؟ فلسطين، على عليها اليهود. يا سلام لو افتنا اهل فلسطين بوجوب الهجرة منها، حمكم الله، زي ما كان بعض المشايخ بيقول واجب على اهل فلسطين ان يهاجروا، مع انه ما نظرش اصلا الى ايه، الى امكانية هذا من عدمه. ومن انه شع انه حتى في الارض هتاخد 5 مليون انسان، انه بلد اللي هتاخده ويبقى ده اللي اليهود عايزينه تماما. ولذلك هجرة أهل فلسطين منها زي الضفة الغربية حاليا ولا القدس القدس محتلة والكفر عالي ده ظاهر فيها، لكن هو ده أمنية اليهود، مفسدة أن يرحلوا عنها في هذه الظروف. وممكن يبقى في ظروف معينة إن عجزوا عن إقامة الدين يبقى يهاجروا منها، لكن الأصل إن هم خليهم باقين لمصلحة المسلمين. يبقى بيقول سنة قائمة الهجرة دي عند استعلاء المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بالأمر والنهي وعدم وجود من يأخذ على أيدي المنتهكين لمحارم الله، فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك ووجد أرضا خالية عن التظاهر بمعاصي الله وعدم التناكر على فاعلها. إذا وجد أرضا خالية يعني مش تفر من حتة فيها معاصي لحتة تانية فيها معاصي من نوع تاني، أهل بلد عندهم تبرج وأهل بلد عندهم أكل الربا وما عندهمش تبرج، يجي يقول لك طب احنا ايه، انا هسافر من هنا عشان اروح هنا، طب ما انت هتقر منكر من نوع ايه، من نوع اخر وربما اشد. فالعبرة بانه يكون الارض اللي هيسافر لها خالية عن المعصية وعن اعلان المعصية التي هاجر بسببها وعن غيرها المعاصي. فان لم يجد، ما فيش حتة في الارض الا وفيها خير وشر طاعات ومعاصي، فليس في الإمكان أحسن مما كان، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وإذا قدر أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه. إذا كان هو يقدر مش قادر يعمل عفنا منكر بس قادر يعتزل المنكر، خلاص يبقى يعتزل المنكر. يجي بعض الجهلة يقوموا يطبقوا الكلام ده مع كونه قادرا على الأمر والنهي، يقولك أنا سأغرق علي بابي. طب بس أنت قادر تطلع تؤمر وعفنا المنكر، قادر تدعو إلى الله، يبقى أنت تاخد الكلام على غير وجهه. هو هنا بيتكلم على واحد لا يستطيع أن يغير إلا بقلبه ولا يستطيع أن يرحل إلى مكان آخر لوجود المعاصي في كل مكان، ويقدر يقفل على نفسه بابه، خلاص يبقى يبعد عن المعاصي. وليس أنه يترك الأمر وفر المنكر والدعوة إلى الله بزعم أنه يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه. إن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، دي عند القدرة على ذلك يبقى يلزمه إذا كان قادرا. وقال تعليقا على قول صاحب المتن، ومتن ايه ده؟ اسمه كتاب ايه؟ ها؟ يا راجل بقول لك الشوكاني في السيل الجرار، صاحب المتن اللي هو كتاب ايه؟ حدائق الازهار، كتاب فقه زايدي. الشوكاني بيشرحه في السيل الجرار، المتدفق على حدائق الازهار، بينتقد حاجات في الشرح ده في المتن ده وبيشرح بقية الأجزاء. الشوكاني بيقول في التعليق على قول صاحب المتن في الهجرة، يقول إلى خلي عما هاجر لأجله، يهاجر بسبب المعاصي من دار إسلام لدار إسلام تاني، خلية خالية عما هاجر لأجله، يسافر إلى خلي عما هاجر لأجله، معناه إلى بلد خال عن الشر الذي هاجر من بلده لأجل وجوده. قال رحمه الله فوجهه ظاهر، لأن وجه هذا كم ظاهر، لأن الانتقال من شر إلى شر ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا إتعاب النفس بقطع المفاوز، فإن كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك وجها للهجرة وفي الشر خيار. آسف. ثم قال رحمه الله: إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه للهجرة. الكلام ده بقى في ديار الإسلام، في ديار الكفر، إذا كان في مصلحة من بقائه هناك يلزمه أن يبقى هناك. علوم معينة مثلا، هنروح نقول أبناء المسلمين لازم نتعلموا علوم تكنولوجيا عشان تقدم بلادنا، عشان نعرف نصنع مصانعنا وأسلحتنا ونحو ذلك، لازم يروح يتعلموها في بلاد الكفر دي. نقول لهم طب بقاءكم السنة والسنتين والثلاثة هناك، أنتم تقيموا في دار كفر، نقول لهم مصلحة راجحة يلزم أن تكونوا هناك لأجلها، زي ما قلت لكم مصلحة راجحة في بقاء أهل فلسطين فيها، وإن لو هي خرجوا منها تمكن اليهود من إلغاء الصبغة الإسلامية بالكلية عن معظم مدن وقرى فلسطين. الصور ليست من الموالاة، دي قضية خطيرة جدا، الخلط فيها خطير، الخلط بينها وبين ما يحرم من الموالاة. يا إما فريقين، فريق بيحرم الصور الجائزة دي باسم إنها موالاة، وفريق بيجوز الموالاة باسم إنها من هذه الصور. يعني يروح يهني انفعادهم ويتشبه بها فيه ويجلس معهم وهم يتلون آيات، يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها ويكفرون بالقرآن ويشركون بالله، ويقول لك ده ايه، ده بر وقسط. وتاني واحد تاني يقول لك انت بعت واشتريت، انت تتخذ اليهود والنصارى اولياء. ده البعض حتى يقول لك ايه، انت وقفت معهم، انت اتكلمت معهم، انت قعدت في جلسة معهم، يبقى خلاص يبقى انت بتتخذ اليهود والنصارى ايه، اولياء. وهذا نتيجة ان هو خلل في الفهم من معاني كلمة الموالاة وبين الصورة الجائزة. ادينا استعرضنا لغة وشرعا معاني الموالاة بأدلتها، لقينا من ضمن أدلتها من ضمن معانيها البيع والشراء. باع بمعنى والا ولا اشترى بمعنى والا؟ ما لقيناش كده، مش كده؟ تزوج بمعنى والا؟ حتى تزوج هم التانيين بيحتاجوا بالايه، باللوازم، يقول لك لازم يحبها، ما يقدرش يقول طب ما ممكن انا احب معاشرتها فقط، احب شكلها فقط، وابغضها على دينها، ولا ده مش وارد؟ يبقى ما تجعلش ان الزواج دليل على ايه، على جواز الحب والمولى، ده من اللوازم. بل كتير جدا من الناس بيبقى بينهم وبينهم معاملات من غير مودة، من ضمن ذلك يعني اللي بيغتصب واحدة هي بتحبه وهو بيحبها، ولا بيحبها، لو كان بيحبها ما كانش عمل فيها كده، لكن عاشرها على هذا الامر المحرم بهذه الطريقة الفظيعة. اذا وارد انه يعاشر من غير ايه، من غير مودة. من ضمن هذه الصور الاستعانة بغير المسلم وغرض حماية الداعي. الرسول دخل في جوار مشرك، دخل في 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 جوار المطعم بن عدي، مش كده؟ المطعم بن عدي. أبو بكر دخل في جوار ابن الدغمة، ليست إلا في قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة، ولكن للتمكن من نشر الإسلام والدعوة إلى الله، أو النجاة من إيذاء الكفار وبطشهم للقيام مستقبلا بالدعوة إلى الله. وهذا بشرط أن لا يكون على حساب أحكام الإسلام أو التنازل عن شيء منها، وأن يطمئن إلى عدم خيانته المسلم أو كشف ما يطلع عليه من أمر الدعوة إلى الله، سواء كان ذلك لجميل عليه المسلم. يعني هو ليه هيعمل كده؟ لجميل عليه المسلم، مسلم كان عمل له خدمة فده يردها، أو صدق معاملة، أو حسن خلق. هم عندهم عادتهم كده، اللي يروح ويحتمي بيهم يدوله لجوء سياسي طالما أنت مطاط في بلدك، عندهم مبدأ، فكونوا يذهب بهذا الاعتبار للضرورة خلاص، ولا ضير على المسلم إذا استعان على ذلك بموقف المشرك المفيد لأي سبب من أسباب الله. أما الاستعانة بهم في قتال الكفار، استعانة بهم في قتال إيه؟ الكفار، يعني قلنا بنستعين بهم لغرض حماية الداعي أو حماية المسلم من أذى يحصل له. الاستعانة بهم في قتال الكفار فالراجح المنع منه، في خلاف بين العلماء في أن أستعين بكافر أو أفراد من الكفار في قتال كفار، الراجح المنع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك، نكرة في سياق النفي، لن أستعين بمشرك أي في القتال. طب ليه ما خلناش لا أي استعانة؟ لأن الرسول استأجر هاديا خريتا مش كده؟ فعشان كده قلنا الاستعانة في القتال اللي هي القصة اللي ورد فيها بمشرك، يشمل المشرك فرد ومشرك ايه؟ جماعة. أما في قتال المسلمين فهو أولى بالمنع، إذا كان ممنوع من الكفار يبقى ممنوع من ايه؟ في قتال الكفار ممنوع من قتال المسلمين، منعه جماهير العلماء لأنه تسليط للكفار على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على سبيلا. الإجارة والبيع والشراء، قال البخاري في صحيحه هل يؤاجر هباب، هل يؤاجر رجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ ذكر حديث خباب قال كنت رجلا قينا يعني حدادا فعملت للعاص بن وائل، عمل له عمل حدادة، فاجتمع لي عنده، اجتمع له عنده مال، فأتيته أتقاضاه، جاء ليأخذ منه المال، فقال لا والله ولا لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مانيش أعطيك الفلوس حتى تكفر بمحمد، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، يعني ليوم الدين لن أكفر بمحمد، فقال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي مال وولد، يبقى خلاص يبقى في الآخرة هبديك بقى فأقضيك والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآيات. قال ابن حجر أورد البخاري فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، ولم يجزم المصنف بالحكم مع أنه أشار إليه، يعني هل يؤاجل الرجل نفسه؟ ليه البخاري قالها هل، ما قالش باب جواز الإجارة أن يؤجر الرجل نفسه من مشرك في دار الحرب، مع أنه هو صنيعه يقتضي كده، جاب الحديث اللي يدل على الايه؟ على الجواز. طب ليه قال هل؟ لم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز للضرورة، مع أن ده ما فيش دليل على كده، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم برضو. طب الأمر بقتالهم يمنع ليه من العقود؟ ما فيش مانع من كده، ولم يزل المسلمون يبيعون ويشترون، والحكم في الإجارة زي الحكم البيع والشراء في مع الكفار المحاربين. وقيل وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه أبدا، ده احنا بنقول بأنه يعمل بس بدون أن يذل نفسه، عشان كده بنقول الإجارة التي فيها إذلال للمسلم لا تجوز. قال المؤلف كره أهل العلم ذلك، اللي هي الحاجات اللي فيها إذلال، إلا لضرورة، كره أن يؤجر نفسه إلا لضرورة بشرطين. كلمة ضرورة هنا باصطلاحها الواسع اللي تشمل الحاجة أيضا، بشرطين أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، يعني ما يربلوش خنازير، ما يصنوش خمرة، ما يحسبلوش الربا، ما يأكلوش خنازير، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، يعني ما صنعوش ما صنع لهمش سلاح يحبوا به المسلمين. قال ابن المنذر استقرت المذاهب على أن الصماع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق تبعته له، اشتغل خدام عنده. هي دي السورة التي يمنع منها على الراجح، على خلاف فيها. هنقول يشتغل ايه مثلا دلوقتي؟ يشتغل يمسح جزم الكفار، غسل الصحون اسوأ عشان بياكلوا فيها خنزير ويشربوا فيها ايه خمر، ليعدها عشان يعملوا كده. قال ابن قدامة: لا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، اشتغل خدام عنده. نص عليه أحمد في رواية الأثرم فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم تجز، وإن كان في عمل شيء جاز. يبني له بيت، يفصل له ثوب، يصنع له شيئا يوصله من مكان لمكان، غير أن ترجع فيما يحل المسلم إيه فعله. يقول: فإن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، في رواية الأثر قال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم تجز، وإن كان في عمل شيء جاز، وهو أحد قولي الشافعي. والآخر قول الشافعي الآخر: تجوز في خدمته، يجوز أن يعمل خادما عنده، لأن له إجارة نفسه في غير الخدمة فجاز فيها كإجارته من المسلم. ولنا أنه لا تجوز الخدمة، أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه البيع. أشبه أنه يبيعه عبده المسلم، يبيع له عبده المسلم، ما يجوزش، لأنه يتضمن إذلال للمسلم عند الكافر. يحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه، والبيع لا يتعين فيه ذلك. ده لما يبيع له عبده المسلم، ممكن ما يخدمش اشتغل عنده بالخدمة، ده ممكن يقول له: انت هتجيب لي كل يوم مبلغ كذا وانت حر بعد كده. فإذا منع منه، إذا قلنا للمسلم: لا يجوز لك أن تبيع عبدك المسلم لرجل كافر عشان ما تزلوش، فلأن يمنع من الإجارة اللي هي تقتضي يفضل قاعد محبوس تحت أمره أو لا. فأما إن آجر نفسه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب، جاز بغير خلاف نعلمه. ابن قدامة ينقل أن الاتفاق على جواز العمل لدى الذمي في عمل معين مباح، لكن ما يبنيلوش كنيسة، ما يعملوش تابوت في صليب، ما يعملوش باب عليه صلبان، يعمل له باب ما من غير صلبان. لو ليه ما هيظهره ولا هيقصه؟ ماشي. يقول: ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه، أشبه مبايعته، أشبه البيع. وإن آجر نفسه منه بعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضا في ظاهر كلام أحمد. ده جايين بدري صحيح. جاوب على السؤال من انت من اللي قدامك. سكرتير في ايه؟ سكرتير واحد عنده شركة، ماشي كده، عمل مباح. شركة دي بتعمل حاجات ملاحة مثلا، هيشتغل عنده عامل في مكان ما محاسب، مش هيتعامل بالربا، هيتعامل بالحسابات اللي يزبط له الحسابات مثلا، في عمل مباح جاهز. واحد عامل شركة لصناعة الملابس، عامل شركة في أدوات منزلية، عامل شركة بأسمنت، عامل شركة طوب، وبيشتغل عنده، يجي هنا. إذن هذا العمل ليس موالاة. بتوع التكفير كان يقول لك اللي اشتغل في الحكومة يبقى كافر. طب ده لو الحكومة كافرة خالص واشتغلنا عندها في عمل مباح لما كان ذلك ايه محرما اصلا، فضلا يكون ايه كفر. اللي يركب الاتوبيس ويقطع تذكره يبقى دي دليل على المؤلاء ماشي كده. طب وجاب منين المؤلاء؟ اللي طلع بطائب مؤلاء على فكرة والله كان لسه العهد قريب قبل الثورة حاجة بسيطة، مسكوا مجموعة في ألمان ومعهم أقنعوا بنت مسلمة هنا من اسكندرية بأن اللي طلع بطائب كافر، والبنت قطعت البطاقة وسافروا مسكوهم في الصحراء قنا هجرة، وقعدوا شوية طبعا ما عرفوش يكملوها مسكوهم بعد ذلك. فالمهم الفكر الخارب ده بسبب جهل بقضية الولاء والبراء، انه بيعمل عند الكافر. طب يعمل ممكن دلوقتي يعمل عملا مباحا، ما عملش عمل محرم وليس فيه ما يضر المسلمين. البيع والشراء، قال البخاري باب الشراء والبيع من المشركين واهل الحرم، كأن الدليل عند البخاري اقوى في باب الايه البيع والشراء، عشان كده ما قالش هل يبيع او يشتري بل جزم البيع والشراء. وذكر حديث عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطيه او قال ام هبه؟ قال لا لا على الهبه بل بيع، فاشترى منه شاة. رواه البخاري ومسلم. يبقى دلوقتي اللي الرسول عرضه كلاهما جائز صح كده، بيع ولا ايه والهبه، لان الرسول طلب دي او دي. قال ابن حجر قال ابن بطال معامله الكفار جائزه الا مع ما يستعين به اهل الحرب على المسلمين. وقال ايضا وفي الحديث قبول هديه المشرك، بل في الحقيقه جواز الاتهام طلب الهبه، يقول لانه ساله هل يبيع او يهدي، قبول الهديه منهم والاهداء اليهم. هذه بقى الحاجات اللي بتخش قريبة شوية من معاني المولاء، وقد تصبح مولاء في بعض الأحيان إذا ارتبطت بمعاني من معاني المولاء، لكن هي ابتداء ليست إيه مولاء. قبلنا هدية أو أهدنا له. روى البخاري باب قبول الهدية من المشركين. ثم ذكر حديث أنس أن وكيد الدومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري تعليقا وصله مسلم. وحديث أنس أن هدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة وأكل منها صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه، رواه البخاري ومسلم. وكذا إهداء ملك إيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، ملك إيلة، فكساه بردا، بعت له الرسول برد رد الهدية، رواه البخاري ومسلم. قصة هاجر التي أهداها الجبار لإبراهيم عليه السلام، رواه البخاري مختصرا معلقا وصله في كتاب الأنبياء، ورواه مسلم. قال ابن حجر في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث إني نهيت عن زبد المشركين، مشرك أعطاه هدية فرفضها صلى الله عليه وسلم، وقال إني نهيت عن زبد المشركين، حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي. قال وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجو بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. أو بنزود ده كلام ابن حجر خلص كده، إنه في وجود مصلحة للمسلمين حتى لو أنا متأكد إنه مش هيسلم، ولكن نخفف شره، نقبل الهدية حتى لا يعني يشتد حنقه على المسلمين. الأم مبولة لما توافقوا على مرجعية الأزهر تفسير المادة الثانية وحطينا المادة بتاعت تحكم على شرائهم، تاني يوم جاب لنا حلاوة مولد، بقت حجة عليه مصلحة، لأن احنا نقول لهم ده انتوا اللي وافقتوا مش قادرين يعملوا حاجة، هيموتوا إن هم وافقوا في يوم من الأيام، وافقوا ومضوا وقعوا يقولوا خطفوها مننا. خطفوها دي والله امبارح يقول لك ده خطفوها، خطفوا الموافقه مننا وطلعوا خدوا الورقه وجريوا. ده انتوا قعدتوا شهر كامل ماضيين عليها ومحدش اعترض. بالعكس لما جم في المجلس في الجمعيه قالوا لهم انتوا ادوار غالي، مستشار ادوار غالي وقع، قال لهم طبعا مستشار ادوار غالي وقع خلاص، لان هو كان اصلا المستشار الغذائي قال لهم انتوا فاهمين الماده دي معناها ايه؟ الماده بتاعت التحاكم الى مبادئ شرعيهم، مش التحاكم، ما نصتش على التحاكم، قالوا ان مبادئ شرعيهم اصل او المصدر الرئيسي للتشريع في حقهم في شؤونهم احوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وايه واختيار طريقتهم الروحية. قالوا انتم فاهمين معناها ايه؟ معناها ان مجلس الشعب اللي هيشرع لكم. فراح جاي الراجل قال له طالما المستشار ادوارد وقع خلاص انا موافق. هي دي كانت تتوقع عليها مع المادة التانية. يعني معنى ذلك ان هم للعلم يعني ما يعرفوش يتحكموا الى شرائعهم الا لما ايه؟ لما مجلس الشعب يوافق على التشريعات دي. يعني بعد كده مجلس الشعب هيقول ايه طريقة تنصيب البابا؟ القرعة الهيكلية ولا شفتوا؟ فهم الحكاية بالنسبة لهم مصيبة بس هو واعد خلاص. والغرياني قال لهم قالوا له موافقين. النصيب بقى كل شيء بقدر. فعشان كده هم يريدون الرجوع بأي ثمن ولو تخريب البلد. على المادة الثانية طبعا دي بقولك كارثية. والمادة بتاعتهم هم ما انتبهوش انها تضرهم ضررا بالغا. بس هم اللي عايزوا كده خلاص. ايش ايش ماشي. المصادر يا استاذ. المصادر اهم حاجه المصادر دي. طب ومال احنا وهي بس احنا عندنا ادلتها الكليه وقواعدها الفقهيه والاصوليه ومصادرها. المصادر دي كفايه. المصادر دي اللي هي ايه؟ مصادر مجمع عليها ومصادر مختلف فيها. المجمع عليها ملزمه والمصادر المختلف فيها يجوز الاخذ بها.